ميسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي بلاد الشام وفي السودان وفي اليمن وفي كل بقعة توحد فيها رب العالمين. عجل لهم بالنصر والفرج. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وفك أسر المأسورين، ويسر على المعسرين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه أسئلتكم، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنه أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 18 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها كانت بعنوان: كيف أخشع في صلاتي؟ وهذا هو اللقاء الثاني في رحابها. في الدرس الماضي تكلمنا عن مفهوم الخشوع وعن فضل الخشوع. في هذا اللقاء نبدأ نتعرف على الأسباب المعينة على تحصيل الخشوع في الصلاة، خاصة أن هذه المسألة هي شكوى الكثيرون من المسلمين، وما أبرئ نفسي، فكلنا ذلك الرجل الذي يحتاج إلى الخشوع في صلاته، جزاكم الله خير، وأن يعرف الأسباب المعينة على تحقيق الخشوع في الصلاة. ونبدأ ببيان الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة. فمن المعلوم أن الخشوع في الصلاة ثمرة من ثمار صلاح القلب واستقامة الجوارح. يعني إذا صلح القلب استقامت الجوارح وتحقق الخشوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أنا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فصلاح القلب يثمر استقامة الجوارح ويثمر الخشوع في الصلاة. ولا صلاح للقلب إلا بمعرفة الرب جل جلاله. فأول سبب لتحقيق الخشوع أن يعرف العبد ربه، يعرفه بأسمائه الحسنى وبصفاته المثلى، فمن عرف الله تحققت عنده عبادة تسمى عبادة المراقبة، وهذه هي المثمرة لخشوع القلب في الصلاة. فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، فالعبد إذا تعرف على اسم الله تعالى العليم، العليم الذي يعلم السر وأخفى سبحانه جل جلاله، عليم بالكليات وعليم بالجزئيات، عليم بخاطرة النفس وحديث القلب، عليم بحركة الضمير. لذلك يقول علماء التوحيد عن اسم الله العليم: علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. لما تقرأ كده في كتب العقيدة في باب الأسماء والصفات تقرأ هذا الكلام عند الحديث عن اسم الله العليم: عالم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ايه معنى الكلام ده في تعريف اسم الله العليم؟ طبعا عالم ما كان معلومة، اي الماضي كله، وهو خالقه. ولذلك بنجد على مائدة القرآن أن الله تعالى قص علينا قصص من سبقنا من لدن آدم عليه السلام حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تقرأ في القرآن قصة آدم وحواء، ده ماضي من أخبرنا به العليم. بتقرأ في القرآن قصة ابني آدم وما دار بينهما، وهذا ماضي من أخبرنا به الله جل جلاله العليم. بتقرأ في القرآن قصة نوح أول رسول للبشر وما حدث معه ومع قومه، وقصة نوح مع ولده الكافر ومع زوجته، هذا ماضي من أخبرنا به الله العليم. بتقرأ قصة الخليل إبراهيم عليه السلام وكيف دعا قومهم وكيف صبر على الأذى وكيف ألقوه في النار وكيف نجاه الله عز وجل، كيف ربنا من على بنعمة الولد وما حدث مع هاجر وإسماعيل، هذا كل من الماضي من أخبرنا به العليم جل جلاله. بتقرأ في القرآن أخبار موسى الكليم مع فرعون الطاغية، والقصة كاملة، وده ماضي من الذي أخبرنا به العليم. بتقرأ في القرآن قصة عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم وأمه الصديقة مريم عليها السلام، من الذي أخبرنا بهذا الماضي؟ الله جل جلاله. فده معنى علم ما كان، يعلم الماضي كله بكلياته بجزئياته بجميع التفاصيل، لأنه خالقه جل جلاله. وما هو كائن؟ الحاضر بقى، يعلم الحاضر، يعلم مكاننا ويعلم حالنا، فهو العليم جل جلاله. بل العجيب وأنت تقرأ القرآن تجد أن في قضية العلم بالحاضر الله عز وجل استخرج حديث النفس البشري. يعني مثلا نحن الآن في المسجد، مسجد السنة في مدينة زورسباخ بألمانيا، تمام؟ الآن نحن نجلس لدرس العلم في المصلى الكبير، تمام؟ في مجوارنا مصلى آخر، المصلى الصغير اللي على يسار المتكلم ده، بيننا وبين باب مغلق الآن، تمام؟ احنا في نفس المكان، ربما يكون هناك جلوس، صح؟ فأنا لا أدري عن حالهم ولم أدري ماذا يفعلون، صح؟ وفي نفس المكان معي. تقول لي ما ممكن يا عم الشيخ بالعلم الحديث؟ نعلم ذلك، ازاي؟ يقول لك نحط كاميرات، وعندنا جهاز كمبيوتر تشغل الكاميرا رقم واحد، نعرف مين اللي قاعد بره، صح؟ وماذا يصنع؟ طب كلام جميل. طب هل يستطيع العلم الحديث أن يخرج حديث نفسي؟ يعني أنا هسكت الآن وهتكلم بكلام في النفس، فهل العلم الحديث يتمكن من إخراج مكنون نفسي وما يدور في خاطري؟ هل يستطيع العلم الحديث هذا؟ قل لك بقى الذكاء الاصطناعي مش الاصطناعي، ده كلام كله كذب، دي حاجات مبرمجة وشغله خلاص وخبط. إنما هل يستطيع العلم الحديث هذا أن يخرج مكنون صدري؟ أنا الآن مثلا هسكت لبرهة، ماذا كنت أقول في نفسي؟ من يدري؟ لا أحد، صح؟ طيب أنا قلت في نفسي اللهم اغفر لكل الحضور. الذي يعلم هذا من؟ عشان كده القرآن يخاطب النبي عليه الصلاة والتسليم في المجلس والمنافقون يجلسون حول النبي، تخيل بقى ينزل القرآن يقول جبريل معلم النبي قول ربه ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم هم يعني هم قاعدين جنب النبي الجماعة المنافقين ويدمروا في النفس، يخلي بقى من جاي بقى ربنا بيستخرج حديث نفوسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. الله أكبر، استخرج حديث نفوسهم وكشفهم وفضحهم لنبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك كان عمر يقول لما تولى الخلافة قال كنا نأخذكم بالوحي على عهد النبي، يعني في زمن النبي كان الوحي بينزل يخبرنا عن ضمائركم وأحوالكم، فاليوم خلاص النبي خلاص انتقل للرفيق الأعلى ما فيش وحي بينزل، فاليوم نؤاخذكم بما ظهر لنا منكم ونوكل سرائركم إلى الله عز وجل. لأن مين العليم بالسرائر؟ الله جل جلاله العليم. لو أنت عندك الفهم ده لاسم الله العليم أنه يعلم ما بداخل نفسك وحركة الضمير، لازم تخشع، لازم تخشع، هتراقب الملك العليم. فده معنى عالم ما هو كائن، يعني الحاضر بكل الكليات وبكل الجزئيات وبكل التفاصيل، يعلم ماذا أقول علما ويعلم ماذا أقول سرا، فيعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر، فالسر عنده علانية جل جلاله. فمعرفة الرب بأسمائه وصفاته تثمر الخشوع والاستقامة. قالوا وما سوف يكون، يعني علم المستقبل كله سبحانه وهو خالقه ودلل على ذلك في كتابه. المستقبل ينقسم إلى قسمين، مستقبل قريب ومستقبل بعيد. لما ينزل القرآن يقول للنبي عليه الصلاة والتسليم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كان دايما في معارك دائرة بين الفرس والروم، ودايما من ينتصر؟ الفرس على الروم. الفرس وثنيون يعبدون النار، والروم أهل كتاب، فكان المشركون في مكة يفرحون بانتصار الوثنيين على الروم. فينزل القرآن يقول للنبي ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم أي الروم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعني في معركة ستقوم خلال بضع سنين بين الفرس والروم. مين اللي هينتصر؟ الروم مش الفرس. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لدرجة أن أبا بكر الصديق لما نزلت الآيات راهن يهوديا قبل أن يحرم الله تعالى الرهان والقمار، كان لسه في بداية الدعوة، على أن هناك معركة سوف تقوم بين الفرس والروم خلال 7 سنين. اعتقد الصديق أن البضع من 3 إلى 7، مع أن البضع من 3 إلى 9. المهم راهنه على أن معركة ستقوم بين الفرس والروم خلال 7 سنين. ومرت السنون وعد 7 سنون ولم تحدث المعركة. جاء الصديق مسرعا إلى النبي: يا رسول الله، قال الله تعالى كذا فراهنت يهوديا. قال يا أبو بكر زده 2 فالبدء من 3 إلى 9، زود الرهان إيه؟ كمان 2. ففعل، فما انتهت السنتان إلا وقامت المعركة بين الفرس والروم وانتصر الروم كما أخبر الله تعالى. العليم يحدد معركة في المستقبل القريب ويحدد من ينتصر سبحانه جل جلاله. العليم. أنت بقى الآن من بكرة ليه عمال تضرب أخماس في أسداس ليه، ودايما هنعمل ايه؟ مش انت اللي بتعمل، الرزاق هو الله. حضرتك تأخذ بالسبب فقط وتجمل في الطلب فقط، الرزاق هو الله. بكرة مش بتاعي ولا بتاعك، انا بتاع الحاضر الآن، مطالب ان انا انشغل بالحاضر بواجب الوقت، مطلوب مني الآن كذا أفعل. بس بكرة مش بتاعي، يملكه عالم الغيب. طيب ما الأمر سهل جدا ما دام في ملك الله هو المتصرف. طيب ما أنا أكون وليا له لأنه يحب أولياءه ويدافع عن أحبابه، فكلما كنت وليا له كلما أمنت المستقبل. فيش خوف بقى خلاص، أخاف ليه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. خلاص كن منهم وما تخافش من بكر، فالمستقبل يعلمه الله. النهاردة في ضيق، بكرة يكون في ساعة، ما أدراك، يمكن واقع الحضور يشهد بذلك. اللي معانا قديما الحال تغير، الله يا عربي تغير الحال. قديما كانوا طلبة وبيدرسون، ما منهم 90 في السنة يشتغلوا، ويروح يجيب البتاع بيورو ده يفوز مش عارف ايه بتاع الطلبة ده، ما بنسى اسمه دايما. كان يجي لنا كده الطلبة معهم كيس كده صغير بيورو، يفتحوه ويطلعوا منه مكسرات ياكلوها. اسمه عربي استودنتن فوتا. يا سلام، يعني الطعام بتاع الطلاب. الآن ما شاء الله تزوجوا وخلفوا وربوا سيارات ومن مبارك الأعمال، صح؟ هي الدنيا ما بتقفش على حال، فما تنشغلش ببكرة، انشغل بالآن، انشغل بواجب الوقت الآن. عليكم السلام. ما تنشغلش ببكرة لأن بكرة غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. عليك أن تحسن في الحاضر حتى يصلح لك القابل. بالضبط كما قال الفضيل بن عياض لرجل سأله كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك أوشكت أن تصل؟ يعني خلاص كده الأجل قرب منك أوي. فقال زين: إن لله وإن إليه راجعون. قال الفضيل: وهل تعرف معناها؟ قال: علمني. قال: أنت عبده ومصيرك إليه، يحاسبك على ما فعلت. قال: فماذا أصنع يا فضيل؟ قال: إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. فلازم نحسن الآن يغفر لنا ما مضى، وإن أحسننا الآن أصبحنا من أوليائه ومن أحبابه، ويدافع عن أحبابه جل جلاله. وبعدين هي دنيا يا شباب، لا تنشغلوا بشهواتها، جت بنشكر، ما جاتش بنصبر، لأن الآخر كلنا بلا استثناء هو متر في مترين تحت الأرض. وبعد كين الله يرحم اللي عنده قصر زي اللي كان قاعد في غرفة، ده هيسيب القصر وده هيسيب الغرفة، وده ينزل في متر في مترين وده كمان في متر في مترين. بس المشكلة اللي كان قاعد في غرفة ده خفيف، إنما التاني رايح محمل بالكثير، هيسئل هل من حلال أم من حرام. بس دي المشكلة، يعني أنت مطالب أن تأخذ بالسبب واترك النتائج على ربك. والله الدنيا جت بكثرة بنشكر ربنا ونستخدمها في الحق، ربنا وسع، وأنا أحب أن يوسع عليكم كلكم، تعيشوا في فيلا وقصور وتركبوا السيارات، تكونوا رجال أعمال، ده يسعدنا، لأن لما تكون في إيدك أنت كمسلم هتستخدمها صح. أولا هتخرج زكاة مالك فترفع الحرج عن أصحاب الحاجات، ثانيا هتكرم زوجة بالنفقة الطيبة وتربي الأولاد بنفقة طيبة، هتبادر بالصدقات وبأعمال البر والجود، فمعاك أنت هتنفع، مع غيرك هتضر. فأنت تاخد بالأسباب وتجمل في الطلب، لأن الرزاق هو الله، يبقى المستقبل بيده، ما تشغلش بالك بقى، انشغل بواجب الوقت. انت الان في شغل، اتقن عملك، ده المطلوب منك، وخذ بالاسباب. وقت صلاة صلي، وقت بيت اقعد مع الزوجة ورب الاولاد، وهكذا مع اصحابك انشغل بدعوتهم للخير وتأليف قلوبهم وادخال السرور عليهم، وهكذا. يعني انت لك عبادة في كل حال، فلازم تنشغل بواجب الوقت. كذلك في المستقبل القريب كلكم يقرأ القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. السورة دي نزلت عندما أمر الله نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يجهر بالدعوة، فصعد على جبل الصفا ودعا قريشا وقال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. قال: إذن فإني رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عمه أبو لهب قال: تبا لك يا محمد سائر اليوم، قال هذا جمعتنا. وكلمة تبا يعني موتا وهلاكا، يعني يدعو على النبي ويكذب النبي، فأنزل الله سورة تتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، الهلك لك أنت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. السورة بتقول ان ابا لهب سيعيش كافرا وسوف يموت كافرا وسوف يخلق في النار ومعه زوجته، ونزلت السورة وكان ابو لهب حيا، بل مات بعد نزول السورة دي بعشر سنين. السورة بتقول له هتعيش كافرا وهتموت كافرا وتخلق في النار. طب ما كان ممكن أبو لهب بكلمة واحدة يهدم الإسلام كله، حتى إن قالها نفاقا وكذبا، يقول مثلا: يا جماعة محمد ورب محمد يقولان أنني سأعيش كافرا
وأموت كافرا وأخلد في النار وأنا أقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سهل ولا لا؟ كلمة. وده عدو الإسلام، يعني ممكن يكون كاذبا صح عشان يبطل هذا الدين. هل فعل؟ لأن الذي أخبره هو من؟ العليم. فعاش كافرا ومات كافرا ومخلد في النار باتفاق، وده اسمه المستقبل القريب، كشف حدود الغيب. في بقى المستقبل البعيد إلى قيام الساعة بقى. ربنا كشف هذا بعض هذا الغيب للنبي لإثبات صدقه. النبي كلمنا عن القبر وما فيه، أليس كذلك؟ بلى. كلمنا عن أشراط الساعة في آخر الزمان وعلامات الساعة، يعني وصف حالنا اللي بنعيشه. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعاتها. تداعت الأمم ولا لا؟ تداعت، خدوا منا عضوا عضوا. العراق ضاعت وسوريا ضاعت صح، وسيطروا على الخيرات نوائده. في اليمن كذلك، في ليبيا كذلك. شوف الحال في الأمة المسلمة، بقت فراك بالقافلة تنتهك حرماتها، والعالم كله مسيطر على الخيرات، النفط والطاقة وكل شيء، عاملة زي التورتة الكبيرة اللي كله عمال يقطع منها ايه قطعة، زي ما النبي أخبر. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعاتها، قصعة الطعام يعني، وجماعة هنا جعانين. عشان كده أي بلد تتدمر يتقاسمون إيه في الإعمار عشان يسلبوا الخيرات. أنت بالك حصة من النفط وأنت من الغاز وأنت من الطاقة وأنت كل واحد له إيه حصة، وأنت الذهب وأنت مش عارف إيه، شغل كبير قوي زي كنوز أفريقيا ما كلها بلعتها فرنسا وغيرها وغيرها. النبي قال الكلام ده وده من الغيب في المستقبل. حدث ولا لا؟ حدث. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال بل أنتم كثير. عدد الأمة المسلمة كان قريب من 2 مليار دلوقتي. بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزع عنا الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما أخبر النبي. هذا من المستقبل البعيد. كلمنا عن أشراط الساعة الكبرى عليكم السلام اللي هتحدث في آخر الزمان من نزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من المغرب وتغير الأحوال ويأجوج ومأجوج وعدد، ونحن في انتظار ذلك لأن الذي أخبره هو الله ورسوله. فجمعنا وعلم ما سوف يكون. كلمنا عن يوم القيامة وعن البعث وعن الحساب وعن الجزاء وعن الجنة وعن النار، هذا كله من الغيب، لكن كشفه لنا جل جلاله. فهو العليم سبحانه عالم ما كان عرفناه، وما هو كان وما هو كائن عرفناه، وما سوف يكون عرفناه في الرابعة، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ده بنسميه علم المستحيلات. هل الكون إله غير الله؟ أبدا، مستحيل. يوم ربنا يخبرك يقول لك إيه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. عليم بالمستحيل. يقول لك لو كان في إله آخر غيري إيه اللي يحصل؟ الكون كله يفسد. إزاي؟ لأن معنى إلهان يبقى في تنازع، واحد يخلق سماء تاني الله يدهالك، وهو أنت إله وأنا إله، لا يستقيم الكون أبدا على هذا النظام الدقيق. شوف كل ما كان فيه الشرك تجد فيه اختلافات حتى في المعاملات. شوف كده الجماعة يقول لك هنعمل شركة لازم يحصل خلافات، مدام شرك يبقى في خلاف، ده لا يأتمن لشريكه والتاني لا يأتمن لشريكه، واذا شاف اي ده بيخني ده بيخدعني ده ركب سياره جابها منين ده بيسرق من الاموال. هي الشراكه كده حتى في المعاملات. يحصل خلل ولا لا؟ يحصل خلل. طب انت شايف في الكون خلل في النظام الدقيق ده، شمس تشرق بموعد، تغرب بموعد، اجرام وافلاك، امر غريب جدا، نظام دقيق جدا جدا، لان الكون ايه؟ اله واحده. فده من علم المستحيلات. ايه كمان؟ واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاراد ربك، فاردنا اي فاراد ربك ايش الايه؟ ان ايه؟ لا عايزين الولد، ان يبدلهما خيرا منه زكاة واكرم ايه؟ رحمه. الولد ده اللي هو قتله الخضر صغيرا بامر الله مش هيعيش، وخلاص ربنا قدر ان هو ايه؟ يموت صغيرا، يعني مش هيعيش لغايه ما يكبر، صح؟ لكن الله عليم بالمستحيل. الولد ده لو كبر هيبقى كافرا وهيكفر ابويه. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. لو كبر هيبقى كافر ويكفر الاب والام، لكن من رحمه الله عز وجل بهذه العائله يقتل الطفل صغير ويمن عليهما بولد صالح يقودهما الى الجنه. الله اكبر. فده اسمه علم ايه؟ المستحيل. فالله عليم. فحضرتك لما تتعرف على اسم الله العليم هتخشع في صلاتك. انت الان تقف بين يدي العليم، يعلم خاطرة نفسك، حركة ضميرك، وقال لك في كتابه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه. شوف خائنة الأعين دي ليه؟ بنجد البعض وهو بيصلي عينه دوارة، لأنه لم يعرف ربه العليم، فتلاقيه بيصلي عمال ينظر يمين وشمال وفوق وتحت، ما عندوش خشوع. درجة أن بعضهم أحيانا تشوفهم بعد ما يسلم الإمام هو قايم مسبوق، المسجد ما فيه ناس كثر يعني، فتلاقيه عمال ينظر كده عايز يعرف مين اللي كان بيصلي إمام. يا أخي ده أنت في صلاة. عظم العليم جل جلاله، تنظر على إيه؟ وتلاقي العين رايحة وجاية رايحة وجاية، عمال يتلصص النظر عايز يشوف مين اللي هنا ومين اللي هناك، لدرجة أن بعضهم بيتابع الشراب اللي أنت لابسه ماركته إيه؟ هو بيصلي. والله العظيم مرة أخ قال لي يا شيخ أنت الشراب ده جايبه منين؟ قلت له جايبه من بتاع الشرابات. طول الصلاة مشغول بإيه؟ بالجورب اللي أنت لابسه. مشكلة خطيرة جدا يا ابني، أنت في صلاة، أنت بتصلي، فدي مشكلة. وتلاقي التاني اللي مشغول برجلين اللي جنبه مش بيصلي ده خالص، لازم يحط من الطرف للطرف رجلك في رجله كده، إذا بعدت سنتي وراك ورا التاني ورا، طول الصلاة عمال يحارب في الرجول وما صلاش، ما صلاش ولم يخشع. واحد تاني مشغول بالهمس واللمس، الشيخ في القراءة ما جابش الهمسة في التهدي، ما صليتش يا خايب كتك الخيب، همس ايه؟ اخشع اخشع في صلاتك، تدبر الآية. ودي آفة كل من يبدأ علم التوجيه بداية، تيجي يجي يصلي كده بيصليش بقى خلاص، هو عمال ايه المد واحد اتنين تلاتة اربعة، مديش اربع حركات. المد لازم ستة، واحد اتنين تلاتة، يا ابني صلي الله يهديك. عشان كده كنا دايما نقول علموا الاولاد الصغار التجويد سماعا، ما تقعدش تقول له القاعده كذا وكذا وكذا هتشغله، خليه ياخدها الله ليش سماعا فقط. لما يبدا يكبر وكده نبدا نقول له بقى تعالى خد احكام التلاوه والتجويد، المد يعني كذا، انواعه كذا، القلقله يعني كذا، حروفها كذا، لان كل ما آفت المبتدئ الانشغال الانشغال. فيبدا اعيد لك كده بقى، يا ابني صلي صلي الله يهديك. ده حتى علماء القراءه قالوا ايه؟ وينبغي في الامامه ان لا يشغل الامام نفسه بالتدقيق في الاحكام تجويد تحقيقا يخرجه عن دائرة الخشوع، لأن الأصل في الصلاة هي الخشوع يا ابني. فده بقى بيسهلك بالإيه؟ بالمزورة. لا دول مش ستة، دول خمسة وثلاث أرباع، نقص ربع من الند ده، وهكذا. ده ما بيصليش مسكين ده. ليه؟ لأنه لم يتعلم على يد العلماء، فياخد الأدب والتربية وياخد مفاهيم الإسلام الإيمانية، فبقى مشغول بإيه؟ ببعض الأمور اللي أفسدت عليه الخشوع في الصلاة. ومعروف أن الخشوع من الصلاة بمثابة الروح من الجسد، إذا غاب الروح عن الجسد اللي يحصل الموت. كذلك الصلاة إذا غاب عنها الخشوع ما قيمتها. أنت المفترض بتتدبر الآيات، تنصت وتتدبر في الآية، مش مشغول بحاجات تانية. دي كلها اختلاسات من الشيطان بيبعدك عن الخشوع، يشغلك بقى ده لابس ترنج لونه ايه، وده لابس شراب لونه ايه، وده مش عارف لابس ايه، وده يا ابني صلي بقى حتى الشاي هيبرد اهو. فنقول لك في صلاتك عظم خالقك، اعلم انه العليم، السخط هيستقيم القلب وتسكن الجوارح ويخشع القلب. ليه؟ لانه يقف بين يدي العليم. وقس على ذلك بقى الاسماء الاخرى، اسم الله السميع، اسم الله البصير. محتاجين بقى الوقفات عشان نتكلم عن قضية معرفة الله الجالبة للخشوع في الصلاة. والمقام طبعا يديك، احنا قلنا ناخد كده كل مرة يعني سببا من الأسباب المعينة على الخشوع. يعني حضرتك لو رجعت البيت تبدأ بقى تبحث في الأسماء والصفات عشان تعرف ربك، هتجد نفسك بعد كده وانت بتصلي اتغيرت تماما، هتجد كل حاجة اتغيرت، القلب اتغير، الفهم اتغير، الخشوع بقى موجود، بدأت تعظم ربنا أكثر، بدأت وانت بتصلي تعظم الله الخالق العليم البصير السميع. إن كد البقاء وكان اللقاء، هنواصل مع هذا السبب الجالب للخشوع، وهو معرفة الله معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف ما ورد من أسئلة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا سيف محمد الإسلام، الإسلام نعم، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، إذا كان عند الشخص أكثر من مشروع تجاري كيف يخرج زكاة ماله؟ هل يحسب المال مجتمع ويخرج زكاته، أم يحسب كل رأس مال منفرد على حدة ويخرج زكاة كل مشروع منفردا، مع العلم أن المشاريع لم تبدأ بنفس التوقيت؟ عليكم السلام. وهل تخرج الزكاة عن الأرباح فقط أم يحسب رأس المال أيضا؟ وجزاك الله خيرا. من المعلوم أن زكاة المال لها ضوابط وشروط، من شروطها النصاب. النصاب يعني النصاب يعني بلغ عندك قدرا من المال يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 24 أو يزيد. من وقت ما اكتمل النصاب وجبت الزكاة، تبدأ تحسب من الآن. يعني مثلا اكتمل عندي النصاب ده، هنقول مثلا في شهر رمضان مثلا، يبقى أنا بدأت رمضان ده وعندي نصاب اللي هو نصاب الزكاة، اللي هو مال فائض عن حاجتي وحاجة أولادي وبيتي وخالي من الديون، يعني زيادة عن الحاجة، قيمته تعادل 85 جراما من الذهب أو يزيد. اجي في رمضان اللي بعده الشرط الثاني والحول الهجري بقى ببدأ أخرج زكاتي عن كل ما أملك من مال فائض عن حاجتي، عن كل 1025. يعني لو أنا عندي مثلا 100,000 يورو، هخرج عن كل 1,000 يورو كم يورو؟ 25 يورو فقط. هو بيقول لك عنده أكثر من مشروع أنت مالكها، يبقى مالك أنت كله، هذا مالك. وبالتالي من بداية اكتمال النصاب انت اكيد كنت بتخرج زكاة كل عام في شهر محدد، واضح؟ اذا تيجي في الشهر المحدد لاخراج الزكاة بتشوف كل ما عندك من مال فائض في جميع مشروعاتك، مش كل مشروع على حدة. ما تقولش لا ده كان مشروع من 10 سنين ده لسه نعمله النهاردة، لا، انت من 10 سنين كان عندك نصاب، نعم، وكنت كل سنة بتخرج زكاة، نعم نعم نعم، في موعد الزكاة في كل سنة كل ما في الصندوق عندك حتى لو جاي امبارح يدخل في نطاق الزكاة، لأن أنا عندي العبرة ببداية النصاب في بداية الحول. معاك سنة كاملة كل ما يزيد وينقص داخل في النصاب ده، جيت عند وقت إخراج الزكاة ما عندكش حاجة خالص، ما فيش زكاة. جيت عند وقت إخراج الزكاة قبليها بيوم، أنا كان عندي 100,000، قبليها بيوم عملت صفقة جبت 200 مليون مثلا. في ناس رجال أعمال كده ما شاء الله، يعني حاجة خلاص كده، وانت كان عندك 100,000 بقى 200 مليون و100,000، صح؟ هتخرج على 200 مليون و100,000، ده لسه دول جايين امبارح. امبارح مين؟ دول دخلوا في الصندوق، انا عندي صندوق زكاة. وعلى الجهة الاخرى لو 100,000 قبل موعد اخراج الزكاة بساعة خرجوا راحوا في مصلحه وكذا، ما في زكاه عليك. يبقى ما تقولش انا لسه في مشروعات جديده، لا، مفيش حاجه اسمها جديد، احنا بنحسب من وقت بدء النصاب. فبتيجي مع الحول كل سنه تحسب جميع مشروعات حضرتك، راس المال بتاع المشروع والربح وكل المال الفائض، ويدخل ضمن الزكاه. يخرج فقط من الزكاه العقارات المعدل العمل فقط مش للتجارة، اذا كان مشروعك فيه ماكينات وسيارات للعمل دي كلها ما فيش فيها زكاة، انما الزكاة على السلعة المباعة اللي بتتاجر فيها فقط، بتحسب ده كله كرأس مال اضافة للربح وتخرج الزكاة. الدكتورة نرمين عبد العظيم مرحبا تقول: شيخنا الفاضل رفع الله قدرك، امين، هل لو عندي شقة اقوم بتأجيرها هل ثمنها عليه زكاة؟ لا، الثمن ليس عليه زكاة، إنما الإيجار الخارج بيضاف على ما عندك من مال فائض، فإن بلغ النصاب وحال الحول وجبت فيه الزكاة، إنما ثمن العقار لا، إلا إذا كان العقار نفسه ببيع واشتري. في بعض الناس بيتاجروا في العقارات، يعني مثلا يجيب له شقتين ثلاثة تمليك ويبيع كل شهر بيبيعهم، لما يبيع نقول له الشقه دي بعتها بكام مثلا، باعها ب 100,000 يورو مثلا، يبقى ال 100,000 يورو الفايدين يخرج على ال 100,000 يورو زكاه عن كل 1025، ده اسمها تجاره استثمار. انما اللي بيأجر العقار نفسه كثمن معلوش زكاه، انما الزكاه على الريع الخارج. زي واحد عنده سياره ايجار بيأجرها، السياره مثلا جابها ب 50,000 يورو، تمام، هو مأجرها في الشهر ب 2000 يورو مثلا او 3000 يورو بيأجرها، ما نزكيش على ال 50,000، لا، دي ثمن سياره، احنا بناخد الربح اللي خارج من السياره اللي هو 2000 يورو كل شهر دول، ويضافوا للمال اللي عندي ان بلغ نصاب بخرج زكاه، وهكذا البيوت المؤجره وغيرها. ايميل بعنوان rz يقول او تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل بامكاننا القراءة من القرآن في الفرد فقط بالنظر دون حمله أو قلب صفحاته؟ في الفرد يكره، إنما في النافلة جائز، وبعض العلماء منع في الفرد وقال تبطل به الصلاة قول، إنما الراجح من أقوال العلماء في الفرد أنه مكروه، لأنه لم يكن فعل النبي ولا فعل الصحابة ولا فعل من سلف. فالفرد يكفيك أن تقرأ مما تحفظ في صدرك وتكرره، لا حرج، إن كان حفظك قليلا وتريد أنت أن تطيل في القراءة تكرر السورة التي تقرأها، كررها مرة واثنين ولا حرج. إنما في النافلة يجوز القراءة من المصحف وحمل المصحف ولا حرج في ذلك. أخونا خطاب مرحبا يقول: السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام. بدي منك دعوة الله يبعث لي زوجة صالحة. خطاب يا إخوة يريد الزوجة الصالحة، فندعو الله عز وجل أن يرزقه زوجة صالحة، كل أمين، تعينه على دينه ودنياه، وكل من يرغب في ذلك كل أمين. آمين. طبعا في الخطاب مسجد بلال في مالش طاب بيسموه الزعيم هناك، ماشي كده. فاللي عنده زوج الله يكرمكم ايه اتصل بخطاب. انا بلغتهم يا خطاب، اقول الان كل الاخوة موجودين وانا بلغتهم، لان انا لا استطيع ان افعل، انت عارف انا علاقتي كلها بالاخوة في التدريس، ما في علاقة بالنساء عشان ابحث لك عن زوجة. فالاخوة بقى اللي عنده زوجة يا جماعة يكون عندها صديقتها او كذا، وعندها في اخ يريد الزواج، لان كثير يطلبون مني مفكرين الشيخ يعني ايه هينقلهم. انا ما انا اجيب منين؟ انا ما اعرفش يا ابني والله، انا مش خطبه، هذه المشكله. الواحد عارف فاكر الشيخ بيعمل كل حاجه. لا يا ابني انت يعني اسكت، اقول له انت تجيب الزوج وانا ازوجك، اعقد لك ماشي، انما انا اجيب لك منين؟ قول لي انا ديك شايفين كل حياتي معاكم ولا في الدروس والمحاضرات؟ ما عنديش وقت حتى هروح ابحث عن، وانا قاعد الايمه هنا. انا لو زوجتي مثلا معايا كنت اسالها لو تعرف صديقتها او كذا هاتيها لنا مثلا، انما انا ما عنديش، انا الله هون قاعد لوحدي. فبعض يقول يا شيخ ما اشوف لي عروس، انا اشوف لك منين؟ حاجه تخبلك انت، انا اشوف لك منين؟ هم قاعدين ببلغ الناس اهو يا جماعه، لو حد منكم بيشتغل خطبه لو عنده زوجه للزواج يقول لنا، بس هذا ما املكه انا، لكن انا لا استطيع ان ابحث لاحد عن زوجه. واضح يا اخوه؟ انما انا ازوجك يعني ايه؟ تجيبها معاك والوالي واثنين شهود وانا عقدك ماشي. من مره اخر تقول اصل الشيخ سيد بيزوج، قلت له انا بزوج. طب شوف لي زوج، قلت له انا بزوج مش بجيب زوجه. يعني انت هات الزوجه وتعالى وانا ازوجك ان شاء الله، انما انا ما بجيبش زوجات. ربنا يحفظكم. ليه بقولك؟ عشان محدش يزعل مني. كتير يتصل، طب انا اجيب لك منين صحيح؟ تعالى شوف حالي انت تعرف. انا ما اعرفش حقيقه، هعرف اجيب له منين زوجه ده؟ قول لي بقى انت يعني عقلا كده وفطره هجيب له منين زوجه انا؟ ينفع؟ ولا اعمل بقى عندي على الصفحه بتاعتي بقى خطبه ازور صباخ اللي عنده عروسه يجي لنا؟ يا جماعه الله يبارك لكم، احنا مالناش علاقه بالحاجات دي. فاحنا ندعو لك لما تجيبها انت بقى انا زوجك ماشي، انا ما عندي اي مانع، بالعكس عقد لك يا خطاب قريبا ان شاء الله، يعني انت تجيبها وتجي لي. أخونا حسام محمد مرحبا بكل أستاذنا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمر حضر. آمين يا رب، ولك بمثل، رضي الله عنك. يقول عندي سؤال: جار لي في المنزل عنده طفلين، كان جايب عقيقة ولما اتزنق بحى يضحي، ازاي دلوقتي؟ يعني هو كان جايب عقيقة وبعد كده اتزنق فباع العقيقة، يعني لا حرج، العقيقة سنة مؤكدة وتكون عند الساعة، اصبر لما ربنا يمن عليه ويوسع عليه شوية يبقى يجيب. اذا كان عنده طفل ذكر يبقى عنده شاتين، عنده طفلة جارية عندها شات واحد، فلو عنده طفلين بقى لو هم ولد وبنت يبقى ثلاث خرفان، لو هم ولدين يبقى اربع خرفان. طب اعمل ايه انا ما عنديش؟ نقول لك حسب الساعة، يعني الشهر ده ربنا مان تقدر تجيب واحدة، صح خروف؟ جيب واحدة من الأربعة، يبقى فاضل ثلاثة. الشهر اللي بعده تجيب واحدة، بعد شهرين جيب، وهكذا لما تخلص إن شاء الله. ليه؟ كل غلام مرتهن بعقيقته. الإمام أحمد في تفسير حديث قال: فإذا مات الطفل دون الحلم يحرم أبواه من شفاعته يوم القيامة، لأنهما ما شكر نعمة مولده بالعقيقة. البادر بقى على حسب الساعة إن شاء الله، فلا حرج ما دام اتزنق وعنده ظروف وباع الحتتين اللي كان جايبهم. هنقول له لما ربنا يكرمك تبقى تجيب حتتين تانيين وتذبحهم وربنا يتقبل. ابنتنا رندا فارس مرحبا تقول: نفع الله بك شيخ أمين. اللهم أمين. أخت تسأل: أنا بربي طيور الزينة عصافير، تكرر كذا مرة أنها تموت مني بسبب أنني أكون متعبة ومش بقدر أحط لهم مياه أو أكل، ماتوا لأن كمية الأكل قليلة، وكل ما أقول أنظف القفص أنسى أو أكسل، وأنا استغفرت لأني لم أكن متعمدة موتهم بس خايفة أدخل النار. لا شك، حديث النبي يا إخوة قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا ذنب كبير، فيش حاجة اسمها أنا بكسل. بتربي ليه؟ بتربي ما تكسليش، هتكسلي ما تربيش. كسلان افتح لهم الأفضل يطيروا، يروح الحال سبيلهم، يطعنوا من خشاش الأرض، أو يديهم للراجل بتاع طيور الزينة بيعيهم هو يتصرف فيهم. لكن اوعى حد يربي طير في بيته ويكسل عن إطعامه حتى يموت، يأسم ويتحمل الوزر. فما عليك إلا التوبة النصوح الآن، استغفري ربك ولا تعودي، وتوبي إلى الله عز وجل توبة النصوحة، فالله يقبل التوبة عن عباده. ودي أرواح لابد أن نحافظ عليها، اللي هيربي يكفل، ما عندكش قدرة ما تربيش، الله يكرمك. ليه؟ لأنها روح حبستها ليه؟ مدام مش هتطعمها ولا تسقيها وهتكسر وتقول مش قادرة نضف. طب بتربي ليه؟ فاهم يا محمد؟ هي ما تربيش. وهكذا أنا عجزت عن التربية، أطلق صراح الطائر يتربى بره بعيد عني عشان ما أتحملش أنا الوزر. وهكذا أخونا عمار الضيف، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخنا، آمين، وأطرأ اللهم آمين. إذا فاتتني صلاة العشاء لا حرج أن أقضيها اليوم الثاني؟ لا، تقضيها إذا تذكرت في نفس اليوم. من المعلومات الخاطئة عند البعض، لو فاتته صلاة يقول لك هبقى أصليها مع الفرد بتاع بكرة. خطأ، خطأ جسيم. النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. يعني إيه؟ استيقظت في الصباح، ده أنا أمس نسيت أصلي العشاء. بيحدث أحيانا تكون في شغل أو كذا، عندك وردية بالليل وانشغلت ونسيت صلاة العشاء، وبعد ما صليت الفجر ده أنا ما صليتش إيه؟ العشاء. الآن صليها، ده وقتها الآن، ما قلتش بقى صليها مع العشاء بتاعت النهاردة بالليل. لا، ومن يومك ربما تقبض قبل العشاء، فلابد أن تصليها عند تذكره. إذا أنا قمت من نومي، تذكرت أنني ما صليت فريضة بالأمس، الآن وقتها أصليها الآن. بقولش بقى مع كل فرض أصلي الفرض، أبدا، هذا خطأ ولا دليل عليه. فلا بد أن نصلي عند النسيان وعند كذا النوم إذا تذكرنا بنص كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول لي أبو يونس: انتهت الأسئلة شيخنا.